واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهد، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة جميعا.
نقرأ من قول أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبشرهم بالجنة، نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله الحق: وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية في أثناء ذكر ما يتعلق بالصحابة من وجوب حفظ مكانتهم ومحبتهم ومعرفة فضلهم وأنهم أفضل هذه الأمة، مما يتعلق بهذه المسائل معرفة العشرة المبشرين بالجنة، وأننا نشهد لهم بالجنة كما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماهم بأعيانهم. قال: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة، نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق. فهذه الشهادة لمعين بالجنة، تقدم معنا في دروس ماضية أن الشهادة لمعين بجنة أو نار لا تجوز إلا من جاء ذكره والشهادة له في الكتاب والسنة بأنه في الجنة، ومن هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة. وهذه مسألة أجمع عليها أهل الإسلام، فالعشرة المبشرون بالجنة نص عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسماهم، وهذه ليست خاصة بهم، هذه الشهادة لهم بالجنة ثبتت لغيرهم أيضا، لكن ذكر لفظ العشرة المبشرين بالجنة لأن الأحاديث وردت في تعداد العشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ذكر هذا الاسم العشرة المبشرين بالجنة، وإلا فهناك غير هؤلاء ممن ثبت أنهم في الجنة، مثل بلال بن رباح وعبد الله بن مسعود وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وثابت بن قيس بن الشماس وأبي هريرة وخديجة خديجة بنت خويلد وأمهات المؤمنين، فهؤلاء شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. فالحديث في ذكر الشهادة بالجنة ليست خاصة بالعشرة المبشرين بالجنة، ولكن كما تقدم أنهم خصوا بهذا الوصف العشرة لأنهم وردوا في حديث واحد، وردوا في حديث واحد من عدة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مناسبات، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم كما سيأتي. فنشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قوله الحق ولا يقول إلا الحق، إن هو إلا وحي يوحى. وما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة فنشهد لهم بالجنة، وأنهم يدخلون الجنة من أول وهلة ولا يدخلون النار، بل هم خيار هذه الأمة، بل هم السابقون إلى الجنة، بل هم في مقدمة من يدخل الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أعظم الرد على أهل البدع الذين أخذوا يتكلمون في بعض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة هي قطع، شهادة قطعية ثابتة مجمع عليها. بالتالي فالكلام في واحد من هؤلاء هو قدح في المتكلم. فالمبتدعة الذين تكلموا في الصحابة أو في العشرة هم كلامهم في الصحابة دليل على ضلالتهم، ودليل على أنهم خرجوا عن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وشاقوا الله والرسول صلى الله عليه وسلم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لهم بالجنة ثم يأتي أحد المتأخرين من السفهاء ولو قرأ كثيرا أو درس كثيرا ثم يتكلم في أحد منهم، فهذا هو السفه وهذا هو الضلال والعمى، نسأل الله العافية والسلامة. إذن ثبتت البشارة بالجنة لغير العشرة المبشرين بالجنة كما تقدم، ذكرنا عدة أمثلة ففيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أسماؤهم، قال وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. كل واحد من هؤلاء له مناقب وله فضائل كثيرة كما تقدم، يراجع في هذا كتب المناقب في صحيح البخاري ومسلم وغيرها. من الأحاديث التي سبقت الإشارة إليها حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه، وهو من ضمن المبشرين بالجنة، سعد وسعيد، سعيد بن زيد رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول عشرة في الجنة، النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. كم العدد؟ عشر، تسعة. ثم قال ولو شئت لسميت العاشر. من العاشر؟ هو سعيد. وما دام أنه عد النبي صلى الله عليه وسلم معهم فمعناه صاروا تسعة من العشرة من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو عاشرهم. فالحادي عشر هو أبو عبيدة، ذكر في حديث آخر أن قال طلحة والزبير والسعد وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد، ويبقى أبو عبيدة. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بن عوام في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة والسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. هنا ذكر أبو بكر وعمر وعلي، قدمه هنا في الرواية هنا، لكن في الرواية الأخرى عند أحمد قدم عثمان على علي وعلي. إذن هؤلاء الخلفاء الأربعة، ثم قال طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف والسعيد بن زيد وأبو عبيدة، هذا الخمسة مع الأربعة كم؟ تسعة. بقي من؟ سعد بن أبي وقاص اللي في حديث آخر ورد. فهؤلاء رضي الله عنهم كلهم في الجنة. عن عائشة رضي الله عنها قالت أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، أصابه إيش؟
لارق.
فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت وسمعنا صوت السلاح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال فقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله جئت أحرسك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام، وقال ارمي فداك أبي وأمي، فجمع له أبويه يوم أحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة التي وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شلت. وأيضا عن أبي عثمان النهدي قال لم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد، يعني سعد بن أبي وقاص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الزبير لكل نبي حواري وحواري الزبير، يعني الزبير العوام. ولما انطلق إلى بني قريظة ورجع قال له النبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي. وأما أبو عبيدة عامر بن الجراح فقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. ولهذا الطحاوي قال وهو أمين هذه الأمة لما ذكر أبا عبيدة، هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. وهذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم. وأيضا فيه صحيح إن حديث حذيفة رضي الله عنه قال جاء أهل النجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا، فقال صلى الله عليه وسلم لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. قال فاستشرف لها الناس فقال فبعث أبا عبيدة بن الجراح. فهذه منقبة عظيمة جدا لأبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، وهو قد توفي قبل استشهاد عمر. ولهذا عمر رضي الله عنه قال لو كان أبو عبيدة حيا
لاستخلفته،
لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة. فهذا يدل على فضل أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. أيضا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء، وهو جبل من جبال مكة، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. قال فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. الله أكبر، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق أبو بكر، والشهيد هؤلاء حصلت لهم الشهادة. هل معنى هذا أنهم ليس لهم من منزلة الصديقية شيء؟ لا، لكن الكمال هنا أكمل الناس تصديقا أبو بكر، وإلا فالصحابة كلهم فيهم هذه الصفة التصديق والإيمان، لكن أبو بكر بلغ المنزلة العليا رضي الله عنه. فهؤلاء نشهد لهم بالجنة ونترضى عنهم وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
أبو عبيدة غير قرشي؟
أبو عبيدة ابن الجراح. إيش قال في ترجمته رضي الله عنه؟ أنصاري، أظن من السابقين الأولين من المهاجرين رضي الله عنه. يراجع هذا في ترجمته. طيب، قال الشارح وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم، ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة لكونهم يفرضون خيار الصحابة. يقصد هنا الرافضة، الشارح هنا تكلم عن الرافضة أنهم يكرهون كلمة إيش؟
العشرة،
لأنهم يبغضون العشرة المبشرين بالجنة، مع أن منهم من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا من مخازيهم، والله عز وجل قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وكل هؤلاء العشرة كلهم ممن بايع تحت الشجرة، إلا أن عثمان رضي الله عنه قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك إلى مكة فحبس هناك، حبسه أهل مكة كفار، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم آذوه أو قتلوه فبايع الصحابة على القتال، ثم قال بيده اليمنى هذه عن عثمان، وضرب بها بيده الأخرى، فجعل يد النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عن يد عثمان. ولا شك أن نيابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أعظم ومن أعظم مناقب عثمان رضي الله عنه. والرافضة أيضا يتبرؤون من جمهور الصحابة وليس من العشرة فقط، يتبرؤون من جمهور الصحابة وإلى 9 أو 7 أو 5 يستثنونهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلهم من ضلالات. والواجب محبة الصحابة وتوليهم والترضي عنهم جميعا ومعرفة أنهم خير القرون، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم رضي الله عنهم قد قاموا بنصرة الإسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ القرآن والسنة وحفظ الوحي، وبذلوا النفس والنفيس، وبذلوا المهج والأنفس والأرواح والأموال في سبيل الله، وتركوا أوطانهم وأموالهم لله عز وجل ونصرة لدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هكذا بعض المبتدعة قد انقلب على عقبيه وخالف دلائل الكتاب والسنة وما أجمع عليه المسلمون. النصيحة لهؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يستغفروا الله وأن يعرفوا فضل الصحابة ومناقبهم وأن يكفوا ألسنتهم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعرفوا أن شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدله شرف ولا يعدله شيء، فمن كان مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم وملازما له ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهم بين يديه ويعلمهم ويأمرهم وينهاهم، لا شك أن هؤلاء هم خيار هذه الأمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والرافضة بدلا من أن يوالوا الصحابة صاروا يوالون 12 إماما، ولا شك أن منهم الأول علي رضي الله عنه، وحنا نواليه نواليه كما نوالي الصحابة جميعا، وكذلك الحسن والحسين وعلي بن الحسين. فالصحابة والتابعون لهم بإحسان نحبهم ونتولاهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيرهم ممن كان من أهل الإسلام والإيمان، لكن هم يعني الرافضة يوالون 12 إماما يعتقدون أن الوصي بعد النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وأنه قد اغتصبت منه الخلافة والإمامة، وأن من اغتصب الخلافة هو أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة، وبالتالي يكفرونهم أو يفسقونهم ويتهمونهم بالظلم والطغيان ويسبونهم، كل هذا بسبب هذا الضلال في مسألة الإمامة. فعندهم هذه الضلالة في مسألة الإمامة، يعتقدون أن الإمامة تكون بالنص وتكون بالوصايا، وأن الوصي بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، ثم بعد علي الحسن، ثم الحسين، ثم ذرية الحسين اللي هم علي بن الحسين اللي يسمى زين العابدين رحمه الله، وهو من الصالحين لا شك من خيار الناس في زمنه، ثم محمد بن علي ويقال له الباقر، وأيضا هذا رجل صالح من أهل العلم والعبادة، ثم جعفر بن محمد الصادق يقال له، ولا شك أن هذا معروف بالسنة والإمامة والفضل والخير، لكن لم يتولى ولاية ولكنه معروف بالخير، وقد أكثروا في الكذب عنه، أكثروا في الكذب عنه، فتجدوا الكتب التي عند هؤلاء يقول قال أبو عبد الله، يقصدون جعفر الصادق، ولكن أكثر ما ينقل عنه ليس بصحيح. ثم بعد جعفر يذكرون بقية الأئمة 12، ذكرهم في الشرح، موسى بن جعفر يسمى الكاظم، ثم علي بن موسى يسمى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد يسمى الجواد، ثم علي بن محمد اللي قبل عفوان محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري هذا 11، ثم محمد بن الحسن هذا الذي يقولون إنه ولد وأنه في السرداب وتجاوزوا فيه الحد تجاوزا عظيما وبلغ فيه هذا الأمر مبلغا وصل إلى الخرافات وصل إلى الأشياء التي لا يقبلها صاحب فطرة سليمة ولا عقل سليم فضلا عمن هداه الله بنور القرآن والسنة. فالمؤرخون وأهل المعرفة اتفقوا على أن الحسن لم يولد له الحسن بن علي العسكري، وهؤلاء زعموا أنه ولد له ولد اسمه محمد ابن الحسن وغالوا في محبته وزعموا أنه هو المهدي المنتظر وأنه ينتظر الناس خروجه وأنه في السرداب موجود وأنه سيخرج ويملأ الأرض قسطا وعدلا وأنه سيقتل يعني من عادى أهل البيت بزعمهم، وهذا يسمونه المهدي المنتظر في عام يقولون موجود من عام 256 وإلى الآن هم ينتظرونه ألف تقريبا 200 سنة إلى 10 سنوات أو 16 سنة 1200 سنة ولم يخرج إلى الآن. فهذا كله يدل على إيش؟ على الانحراف والضلال. والحقيقة ذكر الاثني عشر إماما لم يرد إلا على وجه يبطل مقولة الرافضة. ماذا ورد؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنى عشر رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت على الراوي جابر، فسألت أبي فقال ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كلهم من قريش. وفي لفظ لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة، وفي لفظ لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة. لاحظ لا يزال أمر الناس ماضيا، لا يزال الإسلام عزيزا، لا يزال هذا الأمر عزيزا. إذن لا يمكن أن يكون فيه قهر وظلم وضياع للحق. يعني هذه الأحاديث تدل على إبطال عقيدة الرافضة الذين يقولون إن أبا بكر اغتصب الخلافة وأن الخليفة الحق وهو علي أنه مقهور ومظلوم ولم يحصل له شيء، كيف يكون الإسلام عزيزا؟ فتمسكهم بهذا الحديث هو ضدهم وليس معهم، وهم لا يتمسكون إلا بما يهون ويتركون ما لا يهون. ولكن لو نظرت في التاريخ الإسلامي ونظرت في الواقع وجدت الأمر أن عزة الإسلام وقوته في زمن الخلفاء الراشدين بالإجماع، في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم معاوية تولى أمر المسلمين وصار إماما بتنازل الحسن بن علي رضي الله عنه له، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فأثنى على الحسن بتنازله وإصلاحه. ولا يتنازل الحسن إلى من هو مفسد كما يزعم هؤلاء المبتدعة، بل هذا دليل على فضل معاوية أيضا كما هو دليل على فضل الحسن رضي الله عنهم أجمعين. ثم ابن معاوية يزيد ابن معاوية تولى 3 سنوات، معاوية تولى 20 سنة، الخلفاء الراشدون تقدم أنهم 30 سنة مدة خلافتهم تقريبا 30 ومعاوية 20، ثم يزيد 3 سنوات، ثم حدث فرقة ونزاع بعد موت يزيد بضع سنوات، ثم استتب الأمر لمن؟ لعبد الملك بن مروان، استتب الأمر لعبد الملك بن مروان وجمع الناس بالقوة والغلبة فأذعن الناس له وانقادت له جميع الأقطار واجتمع الناس عليه. وهذا يعني إذا عددنا الخلفاء الأربعة ثم معاوية ويزيد وعبد الملك كم؟ 7 وأولاد عبد الملك 4، أولاد عبد الملك 4، الوليد ابن عبد الملك ابن مروان وسليمان ابن عبد الملك ابن مروان ويزيد ابن عبد الملك ابن مروان وهشام ابن عبد الملك ابن مروان، حوالي كم؟ 4. في المنتصف تولى من؟ عمر بن عبد العزيز، فصار المجموع كم؟ 12 خليفة تولى أمر المسلمين. وفي زمن هؤلاء كان الإسلام عزيزا جدا. في هذا الزمن بلغ الإسلام أقاصي الأرض في شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، والحمد لله على انتشار الإسلام وظهوره، وصل إلى أقاصي الصين من جهة الشرق، ووصل إلى أقاصي المغرب وأفريقيا من جهة الغرب، وبلغ الأندلس وتلك الجهات، والحمد لله على نعمة الإسلام. فهذا هؤلاء هم الاثنى عشر المقصودون في الحديث الذي كان الإسلام في وقتهم عزيزا، خلفاء الراشدون ثم معاوية ويزيد وعبد الملك بن مروان وأبناؤه يزيد والوليد وسليمان ويزيد وهشام، ثم وبينهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ثم أخذ الأمر في التناقص، أخذ الأمر في ماذا؟ في التناقص، حتى زالت دولة بني أمية، ثم جاءت دولة بني العباس وحدث فيها خير واجتمع الناس، لكن حدث فيها نواقص كثيرة وظهر بعض الشيء فيها. ثم بعد دولة في وسط دولة بني العباس حصل ضعف وتفكك، وفي آخرها اشتد الأمر وظهرت كثير من البدع والخرافات والفرق والضلالات. ثم بعد زوال دولة بني العباس جاءت الدويلات، استمر الأمر على هذا الضعف والتفكك، يقوى أمر المسلمين أحيانا ويضعف أحيانا، لكن ولله الحمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فالإسلام محفوظ والقرآن محفوظ والسنة محفوظة، ولا بد من وجود أهل الحق باقين عليه ثابتين عليه ولله الحمد. ومن هنا نعلم من هذا النظرة التاريخية أن أفضل هذه الأجيال هو جيل الصحابة، أن أفضل هذه الأجيال على الإطلاق هو جيل الصحابة، فهم القدوة لهذه الأمة وهم الأسوة. والذي تولى الأمر من الصحابة هم أفضل من تولى على المسلمين، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن ثم معاوية بن أبي سفيان. ولا شك أن هؤلاء أهل رحمة وعدل وعلم وخير، فرضي الله عنهم أجمعين. ثم من جاء بعدهم لكن ليس مثل الصحابة، أقل منهم، ولا يزال الأمر في تناقص، لكن في الجملة الدين محفوظ، القرآن محفوظ، السنة محفوظة، والعبرة بما قاله الله ورسوله وبما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
كانك من شيخ تقولون أحسن الله عليكم، من يضرب في الصحابة هو لا يهمه أصلا الانتصار لعلي رضي الله عنه أو ما شاكل ذلك، إنما يريد هدم الكتاب والسنة.
لا شك أن من أعظم وسائل القدح في القرآن والسنة والقدح في الدين هو القدح في الصحابة، وصرح بهذا الباطنية، وذكر هذا الأمر عنهم عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، وذكر هذا الغزالي أبو حامد الغزالي في فضائح الباطنية، وذكر هذا أيضا مقرا له جمع من أهل العلم عن هؤلاء الأئمة أو هؤلاء العلماء، وذكروا أن الباطنية قالوا إنه لا سبيل لكم إلى القدح في القرآن ولا القدح في السنة إلا بأن تظهروا محبة علي لينخدع بعض الناس بأنكم تحبون علي وأن علي هو المظلوم وأنه حصل له كذا وكذا وأن الذي ظلمه هو هؤلاء الصحابة، فبهذه الطريقة يحتالون على السذاج وعلى الأغرار حتى يوقعوا في قلوبهم بغض بعض الصحابة، فإذا أبغضوا بعض الصحابة توسع الأمر ثم يبغضون من معهم، وهكذا حتى يعني إذا جاء الحديث عن مثلا أبي هريرة وقع في نفسه شيء لأنه هو يتهم أبا هريرة بزعمه، أو إذا جاء الحديث عن عمر وقع في نفسه شيء بسبب ما حصل من تلك التشكيكات من أعداء الإسلام. ولهذا يجب رفض هذه المناهج الباطلة المبتدعة، ويجب معرفة فضل الصحابة والدفاع عنهم والذب عنهم. ولا شك أن الدفاع عنهم هو دفاع عن الشريعة الإسلامية، ودفاع عن القرآن، ودفاع عن السنة، بل دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا يعني نظرت، إذا قدحتها في أصحاب الرجل وخلانه وأخدانه والذين يعاشرهم ويماشيهم، إذا قدحت فيهم فأنت قدحت في من يصاحبهم ويكون معهم. وقد تقدم قول علي رضي الله تعالى عنه لما حضر جنازة عمر، فقال ترحم عليه ودعا له وقال ما كنت أرجو أن ألقى الله، أو لا يمكن أن ألقى الله بعمل أحب إلي من أن ألقى الله بمثل عملك. وطالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فأرجو أن الله يجمعك مع صاحبيك، يقول لعمر. فإذا جاء في قلب أحد من الناس سوء الظن بعمر أو سوء الظن بأبو بكر، فإنه سوء ظنه بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقع في الكفر. ولهذا هذا الباب يجب سده، ويجب معرفة فضلهم، ويجب معرفة مناقبهم وبثها بين الناس. ومن الأشياء الطيبة أن يبين لمن غلط من هؤلاء أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت من الصحابة أيضا بينهم من المودة والمحبة والولاء والاتفاق في أمور الدين ما يقطع تلك الشبهات وتلك الأكاذيب والافتراءات، ونشر هذه المسائل وبيان فضائل أهل البيت ومحبة أهل البيت للصحابة وموالاتهم لهم ومحبة الصحابة لأهل البيت ورحمتهم بهم، هذا بإذن الله من أسباب الرد على هؤلاء الذين ظلوا في هذه المسائل الخطيرة. بعض الناس قد يقول هذه الأمور يعني فرقت بيننا، ولماذا نحن هؤلاء سنة وهؤلاء شيعة. نقول واجب أن نرد الناس جميعا ونرد أنفسنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد دل القرآن ودلت السنة على محبة الصحابة وفضلهم ومناقبهم وثناء الله عز وجل عليهم. وأما الأكاذيب التي يرويها المبتدعة أو يرويها بعض الناس لإغار الصدور ضد الصحابة، فهذه لا يجوز أن نروجها. كيف نروج الكذب ونترك الحق، نترك ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا حديث العشر المبشرين بالجنة هذا دليل قاطع على بطلان القدح في واحد منهم، ثم في غيرهم أيضا. هؤلاء الصحابة العشرة كل الصحابة هم أصحابهم وجلساؤهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب يوم القيامة، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فكيف يعني يتكلم في أحد منهم؟ بل بالعكس، محبتهم من أسباب دخول الجنة، ومحبتهم من أسباب الاقتداء بهم والتأسي بهم. ويعني لا شك أننا لا يمكن أن نلحق الصحابة في العمل، لا يمكن إطلاقا، لكن إذا أحببناهم واشتقنا إلى أفعالهم وإلى أخلاقهم واشتقنا إلى رؤيتهم، هذا يحدونا إلى أن نصلح أنفسنا، نصلح قلوبنا، ونصلح أعمالنا، وأن نجتهد في العبادة وفي الطاعة، ونجتهد في البعد عن ما ابتعدوا عنه من الفتن، وما ابتعدوا عنه من الفسق والفجور. فحقيقة سير الصحابة عطرة جدا، ومن أسباب تقوية الإيمان. ولهذا يجب أن تربى أجيال الأمة ذكورا وإناثا على محبة الصحابة والاقتداء بهم والاستفادة من أخلاقهم وسيرهم. واليوم شبابنا وشاباتنا أحوج ما يكونون إلى النظر في سيرة الصحابة الكرام رضي الله عنهم. بدلا من أن ينظروا إلى سير أو أخلاق الفجرة أو بعض الممثلين أو بعض المغنين أو بعض الفساق أو بعض الكفار، هؤلاء لا خير فيهم ولا يقتدى بهم. فينبغي لنا أن نغرس في أبنائنا وبناتنا ولي الأمر الأب والأم يذكرهم بأخلاق الصحابة، وكذلك أخلاق الصحابيات رضي الله عنهن، أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء الأنصار ونساء المهاجرين، أخلاقهم عظيمة في كل أمور الدين، في كل ما يتعلق بالنساء. فمن علاج المشاكل في الأمة اليوم، من أسباب العلاج، أن نربي أجيالنا على الاقتداء بجيل الصحابة قدر المستطاع، ولا نيأس من روح الله. سبحان الله، كما قال بعض السلف، قراءة سير الصالحين سياط القلوب. كما أن الخيل وهي تمشي إذا ضربت بالسياط اشتد سيرها وأسرعت في الإقدام، وهكذا قلوبنا، قلوب الناس يصيبها النسيان والغفلة والتكاسل. فإذا نظرت في سيرة الصحابي الجليل وأعماله وأخلاقه وعبادته وتقواه لله وخوفه من الله ورجائه لفضل الله، يحدوك وتجتهد كالصوت الذي يضرب ذلك الفرج. هذا القصة وهذه الأخبار عن الصحابة تشجعك على السير على منهاج الصحابة رضي الله عنهم. فشتان ما بين منهج أهل البدع الذين يقدحون في الصحابة ويسبونهم ويغيرون الصدور ويثيرون الفتن، وبين منهج أهل السنة والجماعة الذي يبين للناس أن هؤلاء هم القدوة وأنهم خير القرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم هم الأسوة لهذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يقتدي بالصحابة وأن يسير على منهاجهم. والله يعني هؤلاء القوم كما قال بعض السلف قد حطوا رحالهم في الجنة. هؤلاء يعني غبار دخل في أنوفهم في غزوات مع غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم خير من ملء الأرض من الموجودين الآن. هؤلاء رضي الله عنهم ماذا أصابهم في يوم كانوا في مكة قبل الهجرة، وماذا حصل لهم في المدينة من التعب والجوع. بعض الصحابة لما جاءوا يكفنونه ما يغطي رجليه، إذا غطوا رأسه وإذا غطوا رجليه انكشف رأسه. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يربطون بطونهم برباط حتى يتحملوا الجوع. الصحابة يوم حفر الخندق بعضهم ربط بحجر، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به قد ربط بحجرين، جوع عظيم أصابهم، صابرين محتسبين. فأخبارهم عطرة وما أجملها. ولهذا لو نقرأ في فضائل الصحابة لا شك أن هذا من أعظم أبواب زيادة الإيمان، من أسباب زيادة الإيمان النظر في سير القوم الصحابة رضي الله عنهم. هذا من أسباب زيادة الإيمان، ومن أسباب صلاح المجتمع، ومن أسباب صلاح الجيل. اليوم نعاني من أجيال شباب انبهروا ببعض الغربيين الكفرة أو بعض الفجرة والممثلين الضالين الذين لا هم لهم إلا التبرج والسفور ومخالطة النساء الأجانب. فصار بعض الشباب ينبهر بهذا وذاك ويتابع ذلك المغني وتلك المغنية، وكذلك بعض الفتيات يتابعونهم في قصاتهم في شعور. هؤلاء مساكين بحاجة لنأخذ بأيديهم، ندلهم على القدوات الصحيحة، ندلهم على الناس الذين ينبغي أن يقتدى بهم، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم أجمعين. هذا ما تيسر في هذا المجلس. الموضوع الذي بعد هذا يحتاج إلى بسط، وهو الكلام أيضا في أمهات المؤمنين ووجوب إحسان القول في جميع الصحابة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يهدينا سواء السبيل، ويعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفي الختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.